سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد وقفنا عند كلام المؤلف عن صلاة العيدين، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. قوله وهي فرض كفاية، قوله وهي يعني صلاة العيدين فرض كفاية. فرض كفاية معروف، فرض الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. وفرض الكفاية التي إذا قام بهم البعض، إذا قام بهذا الفرض البعض من المسلمين ممن يسقط بهم العذر، يعني يكفون الأمر. يعني لو أنا عندي ميت والميت هذا يقوم عليه اثنان وواحد فقط لا يستطيع، فنقول هنا لابد أن اثنين أو ثلاثة ممن تقوم بهم الكفاية في التغسيل والتكفين والمشي في الجنازة والصلاة والدفن وما إلى ذلك من أمور. وفرض العين هو الذي يلزم كل واحد من المسلمين أن يفعله بنفسه، لكن فرض الكفاية إذا قام به البعض ممن يكفون سقط عن الباقين. قال وهي فرض كفاية يعني صلاة العيدين. صلاة العيدين طبعا فرض كفاية عند الحنابلة، فريضة عند الحنابلة وعند غيرهم مستحبة متأكدة، وشروطها كالجمعة ووقتها كصلاة الضحى وآخرها قبيل الزوال، وتسن بصحراء ويكره النفل قبلها وبعدها في موضعها. فصلاة العيدين مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع، وهي عند الحنابلة من فروض الكفايات كما ذكرت وكما ذكر ابن قدامة وصاحب الأنصار. والله سبحانه يقول فصل لربك وانحر، طبعا وانحر هذا يكون الصلاة تكون في عيد النحر. وفسر قوله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فإن المراد بها صلاة عيد الفطر. قالوا إن المراد بها صلاة عيد الفطر، وقالوا بأنها من فروض الكفايات وليست من فروض الأعيان، لحديث خمس صلوات في اليوم والليلة. والحديث طبعا حديث مشهور، يعني قالوا إنها من فروض الكفايات وليست من فروض الأعيان. وطبعا فرض الكفاية لا شك أنه مطلوب من الجميع، هو مطلوب من الجميع من حيث الطلب، هو مطلوب من الجميع، لكن لو قام به البعض سقط عن الباقين، لو قام به البعض سقط عن الباقين. وهي ليست من فروض الأعيان كما قلت لكم، هي من فروض الكفاية وليست من فروض الأعيان. ويكره من حضر أن ينصرف ويتركها، يكره من حضر أن ينصرف. قوله وشروطها كالجمعة، فيشترط لها حضور العدد المشترط في الجمعة، اللي هو احنا قلنا عند الحنابلة 40، وقلنا الخلاف موجود في العدد الذي يعني تجزئ به الصلاة، صلاة الجمعة. يشترط لها أن تكون طبعا في قرية، هذه القرية فيها استيطان كما أسلفنا، ويشترط لها كذلك الوقت. وقوله وقتها كصلاة الضحى، صلاة الضحى معروف وقت صلاة الضحى، قال وقتها كصلاة الضحى وآخرها قبيل الزوال وتسن بالصحراء. صلاة الضحى تبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح، رمح في كبد السماء، وينتهي وقتها بما قبل الزوال، وقتها قبل الزوال. قوله وتسن بصحراء، تسن بصحراء، اللي احنا بنسميه المصلى، يعني بعيدا عن المسجد، ليس في المسجد، يكون المكان اوسع وافضل، والنبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج الحيض، ما يكون لا يكون في اذى، يكون الامر افضل، هو من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني نقل حنبل عن الامام رحمه الله انه قال الخروج الى المصلى افضل الا ضعيفا او مريضا، لقول ابي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والاضحى الى المصلى، يخرج في الفطر والاضحى الى المصلى. وكذلك الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك، لأنه أوقع لهيبة الإسلام، إظهار شعائر الإسلام في أماكن مختلفة وفي أماكن واسعة، وأظهر لشعائر الدين واجتماع عدد ضخم كبير في هذا المكان، ولا مشقة في ذلك. لماذا ليست هناك مشقة في الصلاة في المصلى بعيدا عن المساجد؟ لأنها لا تتكرر، ولا يتكرر لعدم تكررها بخلاف الجمعة. قال النووي والعمل على هذا في معظم الأمصار، اللي هو صلاة العيد في المصلى خارج المسجد كما في كشاف القناة. قوله رحمه الله ويكره النفل قبلها، يعني إذا دخلت تجلس مباشرة وتكبر، وبعدها في موضعها، يعني في نفس المكان، نفس مصلى العيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يصلى قبلها ولا صلى بعدها في موضعها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المصلى. وقول المؤلف هنا في موضعها، يعني سواء كانت في المصلى أو في المسجد، دخلت المسجد دخلت المصلى، يعني الآن لو إنه دخل المسجد وفي صلاة العيد، هل يصلي تحية المسجد؟ لا يصلي تحية المسجد. طب في المصلى هل يصلي أي شيء؟ لا يصلي قبلها ولا يصلي بعدها في الموضع، سواء كانت في المسجد أو في المصلى. طيب، يسن الأكل قبل صلاة فطر وبعد أضحى لمضاحى. يبقى الفطر قبل صلاة الفطر كان يعني بتقول ان هذا اليوم ليس من رمضان، تكسر هذا. وبعد الأضحية بعد صلاة الأضحى بعد الذبح لأجل أن يأكل من أضحيته كما قال. ففي البخاري من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. ليه؟ للتفريق بين يوم الفطر ويوم الصيام كما تعلمون. وكان يذهب من طريق، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يوم العيد أنه يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لنشر الشعائر، سنة كل لبس جديد، يسلم على الناس، يعرف الناس، تعارف، مثل هذه الأشياء التي يحرص عليها الإسلام لأجل المودة، إنشاء المودة بين القلوب وإزالة العدوات والحزازات. وأنا أذكر في الأعياد دائما حتى عند العوام كانت عندهم عادة أنهم في يوم العيد خلاص هذا يوم عيد، فتنتهي الخصومات وتنتهي المشاحنات وتنتهي الإشكاليات، والناس يسلمون على بعض ويتغفرون ويتسامحون، وهذا مقصد عظيم من مقاصد هذه الشريعة السامحة. كما ورد في البخاري كذلك من حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. فهو يقول ان يعني اللي حاصل انه ياكل، يسن الاكل قبل صلاة الفطر وبعد اضحى لمضحن. وكنت اتكلم على مسألة حديث الأنس في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغدو حتى يوم الفطر حتى يأكل تمرات. طبعا هذا قلنا للتفريق بين يوم بين رمضان وبين يوم الفطر، ويوم الفطر أصلا من الأيام التي يحرم الصيام، في يوم الفطر ويوم الأضحى، وكذلك أيام التشريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فلا يجوز فيها الصيام. وكان يذهب من طريق ويرجع من طريق، هذا معروف كما ورد في البخاري. كذلك من حديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، يذهب من طريق ويرجع من طريق، وقلنا السبب في هذا. وعند أحمد من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فهذا من شعائر الإسلام، زار شعائر الإسلام. وفي المذهب الأولى أن يأكل من كبد الأضحية، ومن لم يضحي لا يسن له الإمساك قبل الخطبة، من لم يضحي لا يسن له الإمساك قبل الخطبة، خلاص يعني يجوز له، هذا مباح له. ثم بدأ المصنف رحمه الله يتكلم عن صفة صلاة العيد فقال وهي ركعتان يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام سبعا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا في المذهب. ابن عباس رضي الله عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتي لم يصلي قبلهما ولا بعدهما كما في الصحيحين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وفي المذهب يكبر سبعا بعد تكبيرة الإحرام، الله أكبر، ثم سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وخمسا في الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال. ولو نسيها الإمام هل صلاته تصح أو تبطل بالنسيان؟ طبعا صلاته صحيحة لأنها في النهاية سنة. ولو تذكر بعد الفاتحة فلا يأتي بها خلاص لأن فات موضعها، يبقى سنة، فات وقتها فلم يشرع، فات وقتها وموضعها فلا يشرع، يشرع الإتيان بها. وروت عائشة مرفوعا التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، هذا الحديث موجود عند أبي داود. قوله يرفع يديه مع كل تكبيرة، وده طبعا لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد، والأثر على كل حال تكلم فيه أهل العلم وعند البيهقي وضعفوه. والحنابلة يرون أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، قالوا لأن هذه التكبيرات ليس قبلها سجود ولا بعدها فشرع رفع اليدين فيها. وأنا أريدك أن تلمح المبنى الذي يبني عليه الحنابلة رضي الله عنه. الحنابلة بيتكلموا كلام يعني لا يتكلمون كلاما عشوائيا، هم يرون أن هذه التكبيرات ليست على صورة التكبيرات الأخرى اللي فيها ركوع قبل ركوع أو بعد ركوع أو بعد سجود أو مثل هذه الأشياء، فقالوا يرفع يديه للتفرقة فشرع رفع اليدين فيها. ورد ذلك طبعا في حديث وائل بن حجر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبيرة، قال أحمد فأرى أن يدخل فيه أن يدخل فيه هذا كله. فالمذهب والمعتمد فيه أنه يرفع يديه في التكبيرات. ويقول بينها طبعا قوله بين التكبيرات الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، يقول ذلك من باب الاستحباب، لقول عقبة ابن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال نحمد الله تعالى ونثني عليه ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله في هذا القول الله أكبر كبيرا قلنا هذا استحبابا، ويعني لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال نحمد الله تعالى ونثني عليه ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن المنذر في الأوسط وكذلك رواه الطبراني في الكبير. وإن أحب مصل قال غير ذلك من الأذكار، يعني أي أذكار، لأن الغرض الذكر لا ذكر مخصوص لعدم وروده يعني لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة فيها أي الركعتين لأن محله بين تكبيرتين، محل الذكر هذا يكون بين تكبيرات العيد كما ذكر في شرح المنتهى رحمه الله. قوله ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة بسبح في الأولى وبالغاشية في الثانية وإن قرأ بعدهما أجزأه بغيرهما أجزأه ذلك، يبقى الأصل سبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ ورد ذلك من حديث سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، والحديث عند أحمد بسند صحيح. قوله فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، وهذا معلوم من المخالفات التي يرتكبها كثير من الناس، كأن الناس خلاص جعلت هذا الأمر هو المستقر وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة تدل على غير ذلك وأنها كخطبة الجمعة وأن فيها أنها خطبتان. وللأسف الشديد يعني كثير من الناس يخطب خطبة واحدة في العيد ثم يدعو وينصرف، فيخطب خطبتين كخطبته الجمعة ويستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، وطبعا هذا في المذهب، ويبين لهم الإمام طبعا في الفطر أحكام زكاة الفطر وما شابه، ويبين لهم في الأضحى أحكام الأضحية ويحثهم على الأضحية ويبين فضلها وكيفيتها وكيف توزع وأحكامها على وجه العموم. فيصلي قبل الخطبة لما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيد قبل الخطبة، وأحكام خطبة العيد كأحكام خطبة الجمعة، فعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ثم قام متوكئا يعني صلى الله عليه وسلم على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، والحديث عند مسلم. قوله يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يعني بسبع تكبيرات، ورد في ذلك طبعا أحاديث، لكن الأحاديث التي وردت في ذلك لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الأصل هو يبتدئ الخطبة كبقية الخطبة كوقت خطبة الجمعة بخطبة الحاجة المعروفة، لكن لا بأس بأنه يكبر بين ثناء الخطبة وما قبل الصلاة لقوله سبحانه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. قوله ويبين لهم أحكام الفطرة، يعني يتكلم بما يهم الناس لقول صلى الله عليه وسلم أغنوهم في ذلك اليوم، يتكلم عن أحكام الفطرة اللي زكاة الفطر وأهميتها وأحكامها، وأنه لا ينبغي أن تؤخر وأنها لازمة لمن حتى لم يخرجها إلى هذا الوقت وهكذا. ويبين لهم ما يخرجون من ناحية الجنس والقدر والوقت الوجوب والإخراج ومن تجب فطرته ومن تدفع إليه. قوله ويبين لهم في الأضحى أحكام الأضحية ويحثهم عليها، يعني على الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كثيرا من أحكامها في هذه الخطبة كما في الصحيحين وغيرهما والحديث في الصحيحين. قوله ومن فاتته صلاة العيد سن له قضاؤها، ومن فاتته صلاة العيد سن له قضاؤها ويقضيها على صفتها. وقد بوب البخاري في صحيحه باب إذا فاته يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى. وأمر أنس بن مالك مولاهم بن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلق صلاة أهل مصر وتكبيرهم بالضبط يعني. وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. طيب إذا جاء الناس وصلوها بعد الإمام هل يخطبون أو لا يخطبون؟ لا يخطبون، وإنما يصلوا ركعتين فقط، يصلون ركعتين فقط. وإن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. فقد ورد عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلهم. يعني اليوم ده ليس من رمضان، فهو جاء وقال إحنا رأينا الهلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفطروا في ذلك اليوم على أنه ليس من رمضان، لكن كانت صلاة العيد فاتت وقتها فات، فأمرهم أن يغدوا من الغد بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فيقضيها على صفته، على صفتها، لأن قضاء لأنها صلاة فتقضى على صفتها كبقية الصلوات. ثم قال رحمه الله باب صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف. الكسوف كما يعرفه الفقهاء هو ذهاب نور أحد النيرين أو بعضه، مهم جدا كلمة أو بعضه، ذهاب نور أحد النيرين يعني القمر أو الشمس أو بعض النور. وقد حكى النووي وابن هبيرة الإجماع لأنها سنة، إن صلاة الكسوف سنة وحكمها في المسجد الجامع، ولا يشترط لها إذن الإمام وليست فيها خطبة، يصلون إلى أن تنجلي، فلو انجلى فلا تقضى لأنها سنة، فات محله خلاص، انجلت الشمس وانتهى الكسوف، لأنها آية من آيات الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا ينكسفان لموت أحد ولا لحية، لأنها كسفت على موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى وقت الصلاة من ابتداء الكسوف إلى زواله، وينادى لهذه ينادى لها الصلاة جامعة. يبقى الخسوف والكسوف آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده كما في الصحيحين، ولا يصلي الناس حتى يروا ذلك حقيقة. طيب لو لم يروا وأخبرهم أهل الفلك لا يصلون، لابد من الرؤية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في نص الحديث فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، حديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قوله تسن جماعة وفرادة، وفي ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. وعموما في أوقات الفتن وأوقات الآيات وأوقات الهرج ومثل هذه يستحب فيها كثرة ذكر الله وكثرة العبادة وكثرة الصلاة حتى يكشف الله عز وجل عن الناس ما هم فيه. يعني بعض الناس، كثير من الناس إذا جاءنا وقال لا يا شيخ والأسعار غالية ويا جماعة ارجعوا إلى الله، طوبوا إلى الله، أكثروا من الاستغفار، من التوبة، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثروا من الأعمال الصالحة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وأمدركم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الآفة ما لكم لا ترجون لله وقارا. يعني كثرة المعصية وهتك الستر الذي بينك وبين الله تبارك وتعالى ومبارزة الله تبارك وتعالى، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تخشون الله، ما لكم لا تراقبون الله تبارك وتعالى، ما لكم تحاربون الله بالمعصية، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا تبارك وتعالى. قال وفعلها جماعة، يعني في جماعة صلتها في جماعة أفضل، ومن لم يحضر الجماعة صلى وحده. قالت عائشة رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه. حديث صحيحين. قوله ووقتها من البطراء الكسوف إلى زواله، لأن هذا هو سبب الصلاة فتكون الصلاة مرتبطة به. قوله وينادى لها الصلاة جامعة بصوت عالي، وردت الكلمتان مرفوعتين ومنصوبتين، والمرفوعة موجودة في الصحيح. الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، صلوا الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة مبتدأ وخبر وهكذا، هذا كله وارد. يبقى حديث عائشة في الصحيحين أن الشمس خسفت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة الجامعة، يعني ينادي في الناس الصلاة الجامعة، نجمعوا بالصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية النصب عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفي الحديث إذا نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. يقول رحمه الله تعالى وصفتها أن يكبر ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة دون الأول، ثم يركع دون الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين ويفعل الثانية كالأولى إلا أنها تكون أقصر. يعني أنا الآن كبرت فقرأت الفاتحة مثلا وسورة البقرة، ثم ركعت ركوعا قريبا من الوقوف، ركوع طويل جدا، ثم أرفع فأقرأ الفاتحة وسورة آل عمران، آل عمران أخلف، ثم أركع مرة أخرى، ثم أرفع وأسجد سجدتين، ثم أفعل في الثانية كالركعة الأولى كما بين في المتن رحمه الله تعالى. وفي المذهب يجوز أن يأتي بأكثر من ركعين إلى خمس ولا يزيد. ورد فيها طبعا ورد فيها أكثر من صفة، ولكن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا مرة واحدة، والأكثر على أنه ركوعين فقط، وأي ركوع زائد عن الأول فهو سنة، ولذلك من دخل مع الإمام في الركوع الثاني فلا يدرك الركعة، الركوع الثاني سنة، إذا والركعة تدرك بالركوع وهو الركوع الأول، الثاني والثالث لو الرابع والخامس هذا سنة، فلا تدرك الركعة به، فإذا فاته الركوع الأول قام بعد الإمام وأتى بركعة أخرى. والقراءة فيها تكون جهرا، وقد ورد ذلك من حديث عائشة في الصحيحين. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.